أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التبعة المترتبة على ترك الواجبات بإجراء البراءة النقلية بلا فحص وتعلم، وقلنا لا إشكال في ترتب التبعة بتفصيل مرة. بعد ذلك قلنا أيضا، وأما بالنسبة إلى الأحكام الشرعية فأيضا لو أجرى البراءة دون فحص وتعلم ثم تبين الخلاف قلنا بوجوب الإعادة، إلا في بعض الصور التي دل الدليل على عدم وجوب الإعادة فيها، وذكرنا ثلاث صور، صورتان لكن يمكن أن تجعل ثلاث صور. الصورة الأولى كما لو صلى المكلف تماما في موضع القاص، إذ قلنا إن الدليل الشرعي دل، هذا الدليل الشرعي دل على صحة صلاته وعدم وجوب الإعادة عليه. في خارج الوقت ولا الأداء في داخل الوقت، وإن كان متمكنا في داخل الوقت من إعادة الصلاة. الصورة الثانية قلنا لو جهر في موضع الإخفاء، والصورة الثالثة عكس هذه الصورة، أخفت في موضع الجهر فإنه تصح صلواته في هذه الموارد الثلاثة لورود الدليل الشرعي الدال على صحة صلاته. بعد ذلك بينا وجهة نظر الأخن رحمه الله، فإنه قال إن صلاته صحيحة ويترتب عليها العقاب، ثم أشكل على نفسه ببعض الإشكالات وأجاب عنها. الإشكال الأول، كيف تكون صلاته صحيحة مع عدم الأمر بها، إذ الأمر قد توجه للصلاة قصرا وهو صلى ماذا؟ تماما. إذ الأمر قد توجه للصلاة إخفاتا وهو قد جار في صلاته. معي؟ وأجاب الأخون عن هذا الإشكال بالجواب التالي، قال: إن القول بصحة الصلاة لاشتمالها على الملاك، على ملاك الأمر اللي هو ملاك الصحة بعد. شلون؟ قال: إذ أن الله تبارك وتعالى أمر بهذه الصلاة لكونها مقربة له، ناهية عن الفحشاء والمنكر، وهذه الصلاة تماما في موضع القصر ملاك المقربية، والنهي عن الفحشاء والمنكر متوافر فيها. طيب، انقل: وكيف حكمت يا أخذ بترتب العقاب عليه مع أن الأمر ليس بيديه؟ قال رحمه الله: قلنا الصلاة مجزية وعليه العقاب، لأن ماذا؟ ما تعلم، ماذا؟ ما فحص. فيأتي هل تعلم
العقاب
عليه؟ وبعد قلنا لتركي الصلاة لأن في مصلحة في 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 اي بالتفاول. يعني قلنا احنا جايين نعيد اللي قلنا. قال الأخون: إن القول بعدم وجوب إعادة الصلاة عليه وبترتب العقاب عليه لوجهين. الوجه الأول: أما القول بعدم وجوب الإعادة عليه لاشتمال هذه الصلاة على مصلحة الصلاة المأمور بها، وبعد و عدم بقاء ملاك أمر ثاني يأمر به الشارع لوجوب إعادة الصلاة، خلاص زال الملاك بعد إتيان المكلف بالصلاة التامة في موضع القصر، ملاك القصر زال. معي؟ وأما القول لماذا يترتب العقاب عليه مع حتى مع بقاء الوقت وإمكانه إعادة الصلاة، لماذا نقول بترتب العقاب عليه؟ يقول: ها شوف شلون يترتب العقاب عليه، لوجود مصلحة أكمل attach مال زين زيادة قليلة تتم بحيث لا يمكن الأمر بها. الأخون انتبهوا، إلا مع وجود الملاك. وبما أنه سقط الملاك زاد الملاك معي، فهل اجمال ذي اللي ما كان يؤتى بها إلا مع الملاك لا يمكن الاتيان بها، فلذلك يعاقب على هذه الزيادة بالإضافة إلى عقاب. هل تعلم؟ إن قلت إنه كان تركه للإتيان داخل الوقت ليس مستندا إليه بل إلى عدم أمر الشارع، لأن كان يمكن للشارع أن يقول له أعد الصلاة، ومع استنادي ترك الصلاة إلى الشارع لا إليه كيف يحكم بترتب العقاب عليه؟ شفني شلون؟ جواب، شوف الجواب. قال هذا الاستناء ليس لأمر لعدم أمر الشارع، بل الاستناء ترك الصلاة قصرا مش لعدم أمر الشارع بها، بل يستند إلى هل لا تعلم لتركه. معي؟ كان يمكن أن يتعلم ويأتي، الشارع ما أمر لأن لا ملاك للأمر بعد إتيانه للصلاة التامة، فلا يقال إن الشارع هو ترك لعدم وجود أمر للشارع، هو ترك لأنه ما تعلم. شفت الأخون شي يقول؟ خلاصة هذه إشكالات وهذه أجوبة. طيب، وقد أوردنا فيما تقدم، لا تنسوا، أوردنا ماذا؟ كلاما خلاصته أنه قد يقال إن بعض النصوص الواردة في الصلاة من صلى فرادى ثم أراد أن يعيد الصلاة جماعة دل الدليل الشرعي على مشروعية الإتيان بالصلاة مرة أخرى، وقال الإمام عليه السلام عندما سئل أيهما الواجبة، قال إن الله يختار أحبهما إليه. معي؟ اللي عنده شم فقاهة قوي قد يقول المناط والملاك واحد في البابين، فلو صلى الإنسان تماما في مورد القصر أو جارا في موضع الإخفاء ثم أعاد الصلاة لاختار الله أحبهما إليه، مثل إعادة الصلاة جماعة بعد الإتيان بها فرادى. فالقول بأنه لا مشروعية معي لعدم وجود الأمر يحتاج إلى تأمل وتفكر أكثر. طيب، تم أو هذا لما أوردناه فيما تقدم. لا زال الكلام موصولا على الإشكالات على هذا المطلع. شوف من الإشكالات. قلت بناء على رأيك يا أخ بأن الصلاة إخفاء في موضع الجهر وبالعكس تكون مجزية يقول مجزية. إذا كانت مجزية ايش راح تصير؟ راح تكون سببا في تفويت مصلحة الصلاة الاخرى. بعد معاه؟ سبب ولا مش سبب؟ انا لو صليت مثلا تماما صار سبب لتفويت مصلحة الصلاة القصرية. واضح. طيب هذه مقدمة. اثنين. مقدمة رقم اثنين. والصلاة القصرية منهي عن تركها. ولا مش منهي. واذا كان هناك نهي. راح يترشح النهي. على المقدمات الموجبة للترك ولا ما يترشح؟ يترشح. ومن المقدمات الموجبة للترك الاتيان بالصلاة تماما. فتكون الصلاة تماما منهيا عنها لأنها مقدمة لترك الصلاة قصرا. والصلاة تماما عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. والنهي في العبادة شي يقتضي فسادة بطلان العبادة. يتبين يا أخوان بعض المطالب شوية يحتاج تدقق فيها. انت تقول الصلاة التامة في موضع القصر صحيحة ومسقطة أيضا للأمر بالصلاة قصرا وقد وضح لنا وبان عندنا وضح أن الصلاة الأمر بالصلاة في نهي عن ترك هذه الصلاة اللي هي قصرا والنهي راح يترشح منه نهي على المقدمات فتصبح المقدمات منهي عنها والمقدمات هذه عبادة والنهي عن العبادة يقتضي الفساد. طيب الأخ يقول أنا أعرف أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد وبعد ولا إشكال لي في هذا المطلب في أن النهي عن العبادة يقتضي بس لا أرى أن الصلاة التامة مقدمة للصلاة لترك الصلاة القصر. لا أسلم بهذا. ما رأى أنها مقدمة ليكون النهي المتوجه عن ترك الصلاة قصرا قد ترشح على المقدمة. لا أرى ذلك. شوف 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 الصلاة التامة والصلاة قصرا ضدها، مثل السواد والبياض. وآن الآخون، آن الآخون، انتبهوا إلى كلمة آن الآخون كبيرة هذه. آن الآخون أرى أن الضد في مرتبة واحدة، بمعنى أن أحد الضدين ليس مقدما معي لترك الآخر، ليقال أن النهي عن ترك الآخر يترشح على وجوب تركه، يعني عن النهي عنه، وهو عبادة فيقتضي فساد هذه العبادة. معي أنتم ولا أعيد؟ إعادة. يقول أنا أرى أن السواد والبياض يتضادان، وأن أحدهما في نفس رتبة الآخر، فأحدهما مش في طوله ليكون فعله مقدمة لترك الآخر، ليكون النهي المتوجه عن ترك الآخر مترشحا عليه وهو مقدم له، هو في رتبته وفي عرضه، يعني بينهما رتبة واحدة. فلا يقال إن النهي عن ترك الصلاة قصرا توجه نهي منه، يعني ترشح نهي منه للصلاة تماما، والصلاة تماما عبادة، والنهي يقتضي فساد العبادة. لا يقال ذلك. يقول بعد آن لتحقيق، آن الأخند لتحقيق، تعرفون تحقيق ايش معناه؟ قلنا ذكرناه هذا أكثر من مرة، يعني بيان الحق في المقام. شنو تحقيقك؟ يقول ها تحقيقي أن الضد وعدم ضده يتلازمان ولا يتوقف أحدهما. معي؟ الصلاة قصرا مثلا لا تتوقف على ترك الصلاة تماما، معي؟ ليقال أن ترك الصلاة تماما مقدمة للإتيان بالصلاة قصرا، وما في رتبة واحدة لا توقف لأحدهما على الآخر إذا كان في رتبة واحدة. عجيب. يقول لا تعجب، لا تعجب إذا كان الضدان في رتبة واحدة، لا يعقل أن يكون ترك أحدهما مقدمة لفعل الآخر. نعم، لو كان ليس في رتبة واحدة لتعقلنا ذلك، بس هما في عرض واحد وليس بينهما طولية. هذا التحقيق الآخر. إشكال آخر يقول إن قلت على هذا، إن قلت على هذا بناء على كلامك بأن الصلاة تماما في موضع القصر وإخفاة في موضع الجهر، وبالعكس إذا صلى جهلا بالحكم صح الصلاة، هذا اللي قلنا صح؟ نقول شوف شو نقول، نقول حتى لو كان عالما بالحكم بناء على كلامك الملاك موجود، وبعد ولا ناهي مع حتى يترشح على ترك الصلاة التامة. ما فينا والملاك موجود، فحتى لو تعمدت وصليت جهرا في موضع الإخفاء، يعني الظهر والعصر صليتهما جهرا، وبالعكس إخفاتا في موضع الجهر المغرب والعشاء صليتهما إخفاتا، وكنت مسافر وصليت تماما، صلاتي تصير صحيحة. قلت أنا أريد أصلي، الصلاة خير موضوع كما ورد، ليش أنا أصلي ركعتين ظهر وعصر وأنا أبغي مثلا أرتاح؟ خلني أصلي أربع، المفروض الصلاة تصير صحيحة. معي أنتم؟ يقول عاد هذا الكلام بأنه لو صلى متعمدا نقول بصحة صلاته، لو دل الدليل القائل بصحة الصلاة على نحو الإطلاق. يعني ايش قال الدليل لنا؟ شوف ايش قال المعصوم يسأل، صلى تماما في موضع القصر، قال إن كان قد قرأت عليه آية السفر وفسرت له، شلون؟ فلا يعيد. والسؤال الثاني أيضا في رواية أخرى ظهر بعد صحيحة، صحيحة نعم، مش الظاهر صحيحة بعد، الواقع أنها صحيحة، أخفت في موضع الجهر أو جهر في موضع الإخفاء، قال إن كان عالما وليس بناسل معي، فصلاته فاسدة ويعيد. الإمام يقول وإن كان ليس بعالم أو ناسل أو جاهل فلا شيء عليه. شلون فلا شيء عليه؟ الأخ شو يقول؟ شوف شو يقول الأخ، يقول الإشكال علينا بأن الملاك موجود والمفروض بنا أن نقول بصحة الصلاة تماما في موضع القصر حتى بالتعمد، وش كيفنا احنا؟ دل الدليل على صحة الصلاة والدليل قيد المسألة بمورد العلم، يعني بمورد الجهل، بمورد الجهل وعدم العلم. احنا نقول لو تعمد لصحت صلاته، شوف هذه لو تعمد لصحت صلاته بناء على رأيك يا أخو، نقول لا، لعل المصلحة والملاك إنما يترتبان، المصلحة والملاك في حالة الجهل، ومعلوم أن للأحكام الشرعية مصالح تترتب عليها، فلا يقال، الأخ يقول فلا يقال إنه بناء على مبناك يا أخ راح تصح الصلاة حتى في حال التعمد، لا، أنا مبناي لا يقتضي ذلك، لأن مبناي على طبق الدليل، والدليل دلل على صحة الصلاة وين؟ في حال الجهل وعدم العلم. معي؟ اي قول الاخر، فلا بأس من القول القول بصحة الصلاة تعمدا لو دل الدليل عليها، لكن مع عدم الدليل بل ومع دلالة الدليل على صحة الصلاة في حال عدم العلم نكون مقيدين باتباع دلالة الدليل. واضح الفكرة الأخندي هذه؟ طيب يقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء. ايش قال؟ قال في كلام له طويل، في ذيل كلامه الطويل ايش قال؟ قال إن الأصح في الصلاة جهرا في موضع الإخفات وبالعكس، وتماما في موضع القصر مع عدم العلم، الأصح أن يكون الأمر بالصلاة التامة أمرا ترتبيا. شو شلون الأمر الترتب؟ احنا الآن شو الفرق بين هذا المبحث الذي يطرحه الشيخ جعفر والمبحث اللي يطرحه الأخن؟ الأخن صحة الصلاة ليس على مبنى الترتب، وإنما على مبنى شنو؟ وجود الملاك والمناط في الصلاة التامة، في الصلاة الجهرية في موضع الإخفات، وفي الإخفاتية في موضع الجهر. فصحح الأخند الصلاة بناء على توافر الملاك في هذه الصلاة. شيخ جعفر يقول لا، عندنا أصلا عندنا أمر. شوف شلون يقول لا، عندنا أمر أساسي بوجوب الصلاة شنو؟ جهرا. وعندنا أمر أساسي بوجوب الصلاة قصرا، وأمر ثاني بعد شي يقول صلي تماما. متى؟ إذا كنت لا تعلم. شوف شلون صلي تماما إذا كنت لا تعلم، يعني أن الأمر الثاني مشروط واحد بعدم العلم، فهو الأمر الثاني مترتب على ترك امتثال الأمر الأول في الصلاة القصرية. إن تركت لأنك لا تعلم وجب عليك الصلاة تماما. فإحنا لماذا نقول بصحة الصلاة؟ لوجود أمر ترتبي بها. وهذا الشيء يقول الشيخ جعفر رحمه الله ترتب، هذا مبحث الترتب. الأمر بالصلاة تماما يترتب على عدم العلم وترك الصلاة قصرا. هكذا بقى، هذا رأي من؟ الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله. الآخر يقول بالأمر ما قال بالأمر، لا أخوندي يقول يقول هذا الرأي غلط. أي وجود أمر يقول غلط. واضح؟ يقول ما نستطيع أن نذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ جعفر. ليش؟ يقول ها، لأن الأمر بالصلاة جهرا في موضع الإخفات، وبالعكس أو قصرا يتضاد مع الأمر. بين ماذا؟ يتضاد مع الأمر بالصلاة تماما. فإذا كان يتضادان فما نستطيع أن نقول بفكرة الترتب، لأن الترتب ماذا؟ معنى عاد الأول شو الواحد يقول لا إله إلا الكفر. نسمع المسألة شنو؟ شو الفرق بين رأي الأخوان ورأي الشيخ جعفر؟ إذا عرفنا الفرق بينهما ينحل الإشكال في البيت. لأن الشيخ جعفر شو يقول؟ يقول أكو طولية بين الأمرين. ما؟ صحيحهما يتضادان، بس أحد الضدين يترتب على الآخر. يقول إذا أنت تراهما ضدان فأحد الضدين لا يترتب على الآخر، إذ هو في عرضه. معي؟ فإذا كان في عرضه فكيف نقول بترتبه عليه؟ معي؟ نفس إشكالنا اللي تقدم. حتما ضد ولا مش ضد؟ ضد، مثل السواد والبياض. فهل نستطيع أن نقول إن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر؟ ما نقدر إذا قلنا أنهما في رتبة واحدة. معي؟ فكلام الأخ يقول، يقول الشيخ جعفر هذا رحمه الله دقيق النظر وبعد وحصيف الفكر، بس لكل جواد ولكل صارم نبوة. كيف نجمع؟ شفت شلون علامة الاستفهام التي يضعها الأخون هنا؟ يقول إذ كيف نجمع بين كونهما ضدين وبين وجود أمر ترتبي، والحال أن الضدين في رتبة واحدة، فالقول بالضدية ينفي وجود أمر ترتبي. يعني أن يكون الأمر بالصلاة تماما مترتبا على ترك الصلاة قصرا، والحال أنه في رتبة واحدة. يقول شلون؟ فيقول لا مناص لنا. شفت يقول الأخون؟ انتبه لي. لا مناص لنا ولا مندوح عندنا من القول، شوف شلون الدقة، من القول بأن الصلاة التامة صحيحة لوجود الملاك فيها لا لوجود أمر، لأنه لا يعقل. يقول شوف أنا أبين لك شلون بعد أكثر، أعطيك إيضاح. يقول لو كان هناك أمر، شوف أمر بالصلاة التامة، وشرط الأمر بالصلاة التامة مع شنو هو؟ ماذا؟ عدم العلم والترك، مثلا العصيان. العصيان خلنا نقول العصيان، نقول الآن لو عصى الإنسان من شروط وجوب الصلاة التامة مثلا العصيان لأمر الصلاة القصرية. أنا ما أريد أمتثل، فيجيني أمر مثلا يقول لي آتي بالصلاة التامة مثلا، هذا شرط. إحنا نقول الشرط الآن. طيب إذا كان شرط، طيب العصيان يسقط الأمر بالصلاة القصرية ولا لا يسقطه؟ الرأي الصحيح أنه لا يسقط، فيبقى الأمر بالصلاة القصرية عليه متوجه إلى ذمة المكلف، وصل مع أنه حقق الشر لفعلية الأمر بالصلاة تماما. إذا تحقق شرط الفعلية معناه توجه أمرين في آن واحد بفعلية كلتا الصلاتين، وهذا لا يمكن أن نقول به يا شيخنا كاشف الغطاء. احنا الآن معلين علينا من توضيح رأي الأخون في رده على رأي الشيخ جعفر، واضح؟ انطف. شوف شي يقول الأخون رحمه الله، قال وين وصلنا في التطبيق؟ إن قلت على هذا يكون كل منهما في موضع الآخر سببا لتفويت الواجب فعله، شفت شلون؟ وما هو السبب لتفويت الواجب كذلك أي حرام، وحرمة العبادة توجب فساد العبادة بلا كلام. واضح لنا ذي ولا مش واضح؟ اشرح نفس الكلام اللي قلت، لان جعله شنو؟ مقدمة، وفرضنا وجود نهي عن الصلاة، عن ترك الصلاة قصرا، والنهي عن الصلاة قصرا يترشح منه نهي لترك الصلاة تماما لأنها مقدمة معي، وبالتالي يكون الإتيان بالصلاة تماما لوجود نهي عنها موجب لفسادها. قلت ليس سببا لذلك، غايته أنه يكون مضادا له، وقد حققنا في محله أن الضد وعدم ضده متلازمان ليس بينهما توقف أصلا. لا يقال على هذا، فلو صلى تماما أو صلى إخفاة في موضع القصر والجهر مع العلم بوجوبهما في موضعهما يعني بالتعمد لكانت صلاته صحيحة، وإن عوقب على مخالفة الأمر بالقصر أو الجهر بس تصير الصلاة صحيحة لأن الملاك موجود معي، فإنه يقال لا بأس بالقول به لو دل دليل على أنها تكون مشتملة على المصلحة ولو مع العلم. والحال أن النص يقول لنا، يقول إن كانت قد قرأت عليه آية السفر وفسرت له معاي، يعني إن كان قد علم صلاته باطلة، وإن كان جاهلا صلاته صحيحة، لاحتمال اختصاص أن يكون الملاك بصورة الجهل ولا بعد أصلا في اختلاف الحال، يعني في أن الملاك يتحقق فقط في حالة الجهل بينما في حالة العلم لا ملاك. ولذلك يقول ولا بعد أصلا في اختلاف الحال فيها باختلاف حالتي العلم بوجوب شيء والجهل به. فالإمام المعصوم سلام الله عليه رتب وجوب الإتيان، أو ما نقول رتب عدم وجوب الإعادة في حالة الجهل لتوافر الملاك، بينما لم يرتب ماذا؟ عدم وجوب الإعادة في حالة العلم، يعني يجب عليه أن يعيد لو كان عالما، كما لا يخفى وقد صار، هذه صار تامة، بعض الفحول بصدد بيان إمكان كون المأتي في غير موضعه مأمورا به بنحو الترتب، وهو جريد يقول ترى ما في أمر ترتبي هنا، وقد حققنا في مبحث الضد امتناع الأمر بالضدين مطلقا، يعني حتى بنحو الترتب بما لا مزية شهد عليه فلا نعي. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.